والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206. المحاضرة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما.
نعم، جاء في بعض النسخ بشجر، جاء في بعض النسخ بشجر، وجاء في بعض النسخ أيضا بعد ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قلنا بأن مقصد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من هذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد بيان التوحيد ووجوب ذلك ومعناه والدعوة إليه وغير ذلك، وما يناقض هذا التوحيد سواء من الشرك الأكبر وما وله الذي يناقض أصله، أو من مما هو دون ذلك الذي يناقض كماله الواجب. فبعدما قعد الشيخ في أول كتابه تعريف التوحيد ووجوبه وثواب من لقي الله عز وجل عليه وكذا، وبيان الشرك كذلك وتحريمه، بعد ذلك كان كتابه فيما يناقض هذا التوحيد سواء في أصله أو في كماله الواجب. فمن ذلك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه، بعدما ذكر ما تعلق بالتمائم والرقى، وبعد ما تعلق أيضا برسل الحلقة أو كذا، قريب من هذا من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فما حكم ذلك؟ وهل يتبرك بالشجر والحجر ونحوهما أم لا؟ التبرك ما معناه؟ ما معنى التبرك؟ قال العلماء: البركة كثرة الخير وثبوته. البركة كثرة الخير وثبوته، جمع بين الكثرة والثبوت. والتبرك طلب البركة، طلب البركة. إذا من تبرك بشجرة يطلب البركة منها، كثرة الخير وثبوت ذلك. ولهذا يقال في البركة بركة لماء، لأنها مجمع الماء، فيحصل الكثرة ويحصل الثبات. قال في البركة هكذا، سميت البركة بركة لذلك. فالبركة إذن كثرة الخير وثبوته، والتبرك طلب البركة، والتبرك طلب البركة. وذكر العلامة العثيمين أن ذكر التبرك المشروع والتبرك الممنوع، التبرك المشروع والتبرك الممنوع. فما التبرك المشروع؟ ذكر رحمه الله أنه يكون إما بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فإن تلاوته بركة، كثرة الخير، حرفه بكم؟ بحسنة إلى 10 أمثالها، وتضاعف حسب إخلاص القارئ وصدقه. ومن بركته هدايته وما فيه من الأوامر والنواهي التي يحصل بها السعادة، والأخبار التي تحصل بها الاستقامة. كذلك من بركته أنه يستشفى به، كذلك من بركته أنه يفصل في الأحكام بين الناس، وهكذا. هذا اسم تبرك بالقرآن، بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبر آياته. فهذا كتاب مبارك، مبارك في تلاوة لفظه، مبارك في العمل به، مبارك في التحكم إليه، مبارك في الاستشفاء به. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مبارك حينما يأتي صاحبه يوم القيامة بصورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما، مبارك فيشفع لك يوم القيامة، هذه كلها بركة. والثاني يكون بأمر حسي كبركة الرجل في تعليمه فيقال رجل مبارك لأنه يعلم الخير ويدل عليه، مجلس مبارك، مجالس العلماء تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تنزل فيها السكينة، ويذكر الله أصحابها عنده كما في حديث أبو هريرة عند مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله في من عنده. بركة يا أخوان، هذه بركة. فيقال عالم مبارك، رجل مبارك لكثرة الخير التي تنجز عنه. لكن هل نتبرك بذاته؟ نتبرك بعلمه؟ نتبرك بنفعه؟ هذه بركة فعل. لكن هل يجوز أن نتبرك بذاته؟ الجواب لا يتبرك إلا بذاته صلى الله عليه وسلم، وكذا الأنبياء الحقون به، أما بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع التبرك بها. فالتبرك بالذوات من التبرك المنهي عنه، تبرك الباطل، ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا بغيره من باب أولى. يبقى هناك تبرك اللي هو التبرك المشروع، تبرك بأشياء بالقرآن وبما دل عليه الشارع، بما التبرك بالقرآن وغير ذلك. ومن التبرك أيضا المشروع الذي دل عليه الشارع بشرب زمزم كماء، بطعام كحبة كالزيتون واللبن، بأماكن كالمساجد لا سيما التي نص على مضاعفة الصلاة فيها كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، بأزمنة مباركة. والبركة فيها ليست عائدة نتبرك بذات اليوم، لكن بركة من جهة كثرة الخير فيها التي منحك الشارع إياها. فلهذا نقول بركة في أزمنة معينة، بركة في أمكنة معينة، وليس التبرك بالمساجد من جهة الجذر والأعمدة، إنما المعنى الذي نريده أي أن الله جعل بركة في أزمان، في أماكن، في أطعمة، في أشربة، في أشخاص، كشهر رمضان فهو خير الشهور، كالعشر الأول من ذي الحجة، كليلة القدر، بركة خير من ألف شهر. أما التبرك الباطل، التبرك الممنوع، فهو بما لم يرد به الشرع، بل بما يكون شركا أو مفضا إلى شرك، كالتبرك بقبور الموتى تمسح وتقف عندها تدعو وتذبح، هذا شرك. ومثله عنوان الباب بشجر تزعم أن فيه بركة أو حجر فتتبرك به، لم يرد هذا في الشرع، فهذا من الشرك. والتبرك بذوات الصالحين كذلك، فهذا من الشرك. واعتقاد أن الولي الفلان حصلت بركة به فنزل مطر أو فرج أو حصل نصر، كل هذا من الشرك. يبقى عرفنا معنى البركة ومعنى التبرك، وعرفنا أقسام التبرك من المشروع ومن الممنوع. حينئذ نأتي إلى عنوان الباب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بشجرة فزعم أن فيها بركة أو خير، ولم يدل دليل واحد على أن شجرة على وجه الأرض يتبرك بها، لم يدل دليل على هذا. والشجرة التي ذكرها الله في القرآن التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. تحت الشجرة، هذه المعهودة المعروفة تحت الشجرة. هذه الشجرة بمرور الزمان تعلق بالذهاب إليها بعض الناس، فلما عرف ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمر بقطعها حسما لمادة الشرك. وهي الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. إذن أي شجرة يمكن أن تبقى؟ هذه شجرة مذكورة في القرآن، لكن ما الله ما دعا إلى عبادتها ولا التبرك بها، هي مجرد المكان فقط تحت الشجرة. ولهذا النبي أمر يوم حنين: يا أصحاب الشجرة، أمر المنادي ينادي بهذا. ولكن عمر رضي الله عنه أمر بقطعها فقطعت حسما لمادة الشرك. أو حجر، لم يدل دليل واحد على أن حجرا على وجه الأرض يتبرك به، بذات الحجر يتبرك به، ما وجد هذا. قد يقول قائل: لكن يا شيخ ورد الحجر الأسود ونمس ونقبله، أليس هذا لبركته؟ الجواب: بركة تقبيل الحجر ومسه بركة للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن الحجر فيه بركة لذاته، وإنما البركة في الاتباع. ويدل على ذلك قول عمر نفسه أيضا رضي الله عنه: فعمر في الشجرة وعمر في الحجر. فلما قبل الحجر قال رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر من الأحجار، يعني لا تضر ولا تنفع، ما فيك لا نفع ولا ضر لذاتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، أي أقبلك اتباعا لا أنك حجر تضر وتنفع. واضح يا إخواني؟ واضح يا أمة الإسلام؟ ليس أمة الأحجار ولا أمة الأشجار ولا أمة الأموات ولا أمة القبور ولا أمة السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين، كما يدعوكم إلى ذلك دعاة القبور الذين جعلوا دينهم عند القبور: سيدي العارف بالله فلان، سيدي العارف بالله فلان، مولد فلان، مولد علان، ويجعلون هذه قبور الصالحين أولياء الله مقامات ومشاهد في سائر البقاع، حتى إنك لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. يزين ذلك للناس من؟ يزين ذلك للناس دعاة سوء والعياذ بالله، يضر الواحد بين كافر وبين فاعل للكفر وقائل به، بين كافر عينا وبين فاعل للكفر قائل به لكن ليس بكافر عينا. هذا الذي يدعو إلى ذلك. ويروجون للناس هذا، وهم الذين يحاربون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا يريدون كتاب التوحيد هذا، باب من تبرك بشجرة أو حجر وكذا، لا يريدون مثل هذا، باب لبس الحلقة من الشرك لبس الحلقة والخيط، أبدا ما يريدون هذه الأبواب تقال أبدا. وللأسف من يزعمون الدعوة السلفية منشغلون بماذا؟ منشغلون ببرلمانات وبانتخابات وبأحزاب وجماعات، ولا يهتمون بالتوحيد وتعليم الأمة التوحيد مع شدة الحاجة إلى ذلك. فعمر رضي الله عنه ماذا قال وقرر التوحيد؟ قال إني لا أعلم أنك حجرة رضمة. فإذا قال ذلك عمر في الحجر الأسود، فأي حجر بعد ذلك يمكن أن يتبرك به؟ لا يوجد على ظهر الأرض حجر يمكن أن يتبرك به أبدا. فإذا بطل التبرك بالحجر الأسود لذاته، وإنما البركة تحصل من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في فعل السنن عند الحجر، دل هذا على أنه لا يوجد على ظهر الأرض ماذا؟ لا يوجد على ظهر الأرض حجر يتعلق الإنسان به. إذن لا حجر ولا شجر في الإسلام يتبرك به، لا حجر لا شجر لا قبرا لا ساحة لا تربة لا عمودا وهكذا، ما في شيء في الإسلام يتبرك به هكذا. أماكن، أشجار، أحجار، أسطار، كل هذا إياكم وإياه، فإنه من الشرك. ولهذا قال ابن عبد الوهاب ونحوهما، أي ونحو الشجر والحجر وغير ذلك، مثل التبرك بحجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي هو مدفون فيها. فإن بعض الناس يزعم أن الحجرة وأن القبر الذي دفن فيه رسوله خير بقاع الأرض، حتى إنه لخير من المسجد الحرام ومسجد النبي، بل خير من العرش والكرسي، بل خير من الجنة، ليس خير منها الحجرة وكذا شيء من المخلوقات. فأعظم المخلوقات القبر والبقعة هذه. وللأسف نقل بعض المتأخرين الإجماع على ذلك كالقاضي عياض وغيره، ولا نقول هذا خطأ، بل هذا باطل، باطل وغفلة شديدة، إذ لم يفرق هؤلاء بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي وبين التربة، فإن التربة لم يرد فيها فضل. النبي وهو حي بيّن أن الصلاة تضاعف، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة، صحة الرواية في الخمسمائة، ولم يبين فضل الصلاة في حجرته. كانت الصلاة في حجرة النبي بكم؟ بصلاة. الصلاة في حجرة النبي بصلاة، وفي مسجد النبي الذي بينه بين الحجرة وبين المسجد أن يفتح نبي الباب فيدخل فيه، بين هذا وذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ففي مسجده بألف صلاة, بألف صلاة وفي حجرته بصلاة, فكيف تكون حجرته بهذا الفضل؟ يقولون أخذت الحجرة الفضل بعد موت ودفن فيها. نقول تلك تربة, ما فضلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين فضلا, والفضائل لا تعرف إلا بنصوص. فأي نص عندكم أن الحجرة, أن التربة لها هذا الفضل العظيم حتى فاقت العرش بل والجنة والكرسي وغير ذلك؟ كل هذا من الغلو والغفلة. وطبعا فرح بذلك الصوفية وصاروا ينشرون هذا, وما شاء الله تبارك الله جاءت النقولات, قال القاضي, قال فلان, قال علان, من تبع القاضي. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم يقل بذلك أحد من العلماء المتقدمين أبدا, وهذا الذي يدل عليه الدليل يا أخواني. لو قال بهذا أحمد لرددنا قوله, لو قال بهذا مالك لرددنا قوله. أي فضل؟ فضائل الطريق والأدلة. ما الدليل؟ لو جاء بدليل فعلى العين وعلى الرأس, لكن لم يأتي بدليل. فهذا باب عظيم, حكم من تبرك بالشجر أو الحجر أو نحوه. فما حكمه؟ حكمه مشرك, إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء تأتي بالنفع بنفسها, ويكون أصغر إذا اعتبرها أسبابا, لأن الشارع لم يجعلها أسبابا, لم يجعلها أسبابا. إذن ما معنى التبرك؟ ما أقسام التبرك؟ ما حكم التبرك بالشجر والحجر؟ هذه ثلاثة مهمة, واضح إخواني؟ وبهذا يأتي السؤال الرابع, ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب, مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا يتنافى مع كمال التوحيد, إما في أصله إذا اعتقد أن الشجر والحجر يأتي بالخير بنفسه, يرفع البلاء أو يدفعه ويأتي بالخير بنفسه, أو أصغر إذا اعتقده سبب. نعم, ثم ساق الأدلة على ذلك, يبوب ويسوق الأدلة. ألا فلتأتي الصوفية ترد التبويب وترد الدليل. لكن احذروا, محمد بن عبد الوهاب التكفيري, محمد بن عبد الوهاب قتال المسلمين, كل هذا سب وشتم لا دليل عليه. ابن عبد الوهاب الذي يكفر المسلمين بلا دليل؟ اذا كنتم تقصدون ان التكفير للمسلم ممنوع قط فقد خالفتم, فإن حد الردة موجود عندنا, وأن ذكر الردة موجود في الكتاب وفي السنة. من يرتد منكم عن دينه, من بدل دينه فاقتلوه, لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث, وذكر التارك لدينه. تقصدون ما في ردة؟ خالفتم الكتاب والسنة. تقصدون الحكم بالرد على المسلم من غير دليل هذا هو الممنوع؟ معكم, فهاتوا الدليل على أن ابن عبد الوهاب حكم بردة من غير دليل. تقولون كفر عموم المسلمين, ليه؟ فين هذا الكلام؟ الذين يأتون القبور وكذا. الشيخ يشترط الحجة أولا, وقال رحمه الله, وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجلالي وقبر البدوي الجاهلي معادم من ينبهه. الشيخ يكفر بعد التنبيه, إنما يكفر من عرف دين رسول الله ثم عاده. الشيخ عنده نبه ثم كفر, ما عنده كفر ثم نبه, نبه ثم كفر. نعم.
قال رحمه الله, قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات.
الآيات, أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى, إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيتم، هذا استفهام، أفرأيتم أيها الناس اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام كانوا يعبدونها وهي أشهر تلك الأصنام، وإلا هناك أصنام كثيرة كما يذكرون، كان حول الكعبة أكثر من 360 صنما تعبد من دون الله، وكل قبيلة لها صنم، وكل واحد يعتقد في صنم وهكذا. أفرأيتم اللات والعزى؟ هذا استفهام، اخبروني أنبئوني رأيتموها؟ وهذا الاستفهام ما المراد منه؟ المراد منه احتقار هذه الأصنام والاستخفاف بها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ اللات قرأت بالتجديد والتخفيف، اللات هذه قراءة ابن عباس وهي اسم فاعل وهو اسم لرجل كان يلت السويق للحجاج، يصنع لهم طعاما سمن وكذا سمن دقيق ويطعمهم، فلما مات وقد كان يطعم الحجاج دفنوا وعكفوا على قبره اتخذوا صنما وقالوا هذا اللات، هذا على قراءة التشديد. وأما التخفيف اللات والعزة فهذا صنم اشتق له اسما من أسماء الله، الله أو الإله، فقد اشتق له اسم من أسماء الله فيكون اللات من الله أو من الإله. وهذا كان صنما لأهل الطائف، كانت الطائف تعبد هذا اللات. طيب، والعزى هذا كان صنما تعبده قريش وبنو كنانة، وهذا الصنم كان بين مكة والطائف بمكان يسمى نخلة بين مكة والطائف، هذا العزة، واشتقوا لها من اسما من أسماء الله عز وجل العزيز سموها العزة وكانوا يعبدونها قريش. ولهذا ماذا قال أبو سفيان يوم أحد؟ ها، لنا العزة ولا عزة لكم، يا الله أجيبوه، الله مولانا وهو ولا مولى لكم، لنا العزة أنتم لكم العزة ونحن لنا الله، لنا البدوي ولا بدوي لكم، لنا حسين ولا حسين لكم، ما في فرق. عند العزة ماذا كانوا يصنعون؟ باختصار يعرفه الصغار، باختصار يعرفه الصغار، يعبدون هذه الأصنام كما يعبدون الواحد الديان، يدعونهم يذبحون لهم ينذرون يطوفون يعكفون كما يدعون الله، فكانوا مشركين. طب والذي عند البدوي؟ يدعون يطوفون يذبحون يستغيثون يسجدون يجمعون التراب ويجعلونه على الرؤوس، يا بدوي ولدا، يا بدوي شفاء، يا بدوي مالا، يا بدوي هكذا. ايه الفارق؟ حساسة دي شوية حساسة، لكن لابد من الصراحة. ما في فرق. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ الأخرى هذه على وجه احتقار، قال هذا فلان الآخر أو كذا على وجه الاحتقار، يعني هذه أيضا محتقرة. منات الثالثة، الثالثة بعد اللات والعزى، وكانت هذه بين صنم، بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، هذه منات، وكانت له ذيل وخزاعة، يعني كل قبيلة اتخذت إلها تعبد من دونها، تعددت الآلهة من دونه آلهة، وكانت بين مكة والمدينة. كان الأوس والخزرج إخواني يأتون يحرمون منها، كانوا يعظمون ويحرمون منها، يهلون منها الحج، يهلون منها للحج، من ماذا؟ من منات. يبقى إذن اللات والعزة ومنات، اللات لأهل الطائف، العزة لقريش وبني كنانة، منات لهزيل وخزاعة، ويعظمها الأوس والخزرج فيهلون منها، وأصنام كثيرة عند العرب عبدتها من دون الله وجلبها لهم هذا الرجل الأول، وهو من الذي جلب الأصنام؟ عمرو بن لحي، ولذا رآه النبي في النار يجر قصبه أمعائه، وعبدوها من دون الله أو عبدوها مع الله سبحانه وتعالى. ولما جاء النبي ليبطل هذه العبادة لتلك الأصنام ويجعل عبادة لله وحده، تعجبوا، وقال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نعبد الله فقط؟ لا، نعبد هذه الأصنام، ولماذا تعبدونها؟ ما يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا أحد يساوي الله في قدره، فهو الخالق، وهو بل ومنات واللات لم تخلق، الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي، الله هو المميت، هذه الأصنام ما تخلق، لكننا نتخذها شفعاء، نتخذها وسائط، ويعبدون من دون الله ما ذرهم ما لا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم ليقربون الله زلفى. طيب، سل من يعبد البدوية وحسينا، لما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسطاؤنا عند الله، أليس كذلك؟ يبقى إذن صورة العبادة التي كان يفعلها المشركون عند القبور هي صورة العبادة التي يفعلها هؤلاء عند القبور، ما كان يفعله المشركون عند الأصنام هو الذي يفعله القبوريون اليوم عند القبور. حجة المشركين شفعاؤنا عند الله، حجة القبوريين شفعاؤنا عند الله، ما الفرق؟ قل لك لكن نحن الشهادتين، لكن نحن نصلي، لكن نحن نطعم الطعام، لكن نحن لكن نحن لكن نحن نؤمن بالبعث، والمشركون أوائل أكنوا من بالبعث ولا بالقرآن ولا بكلام. نقول إن الأمة متفقة، كنت حنبليا أو كنت مالكيا أو كنت شافعيا أو كنت حنبليا، كنت حنفيا أو مالكيا شافعيا أو حنبليا، فالأمة متفقة على أن من أتى بناقض واحد من النواقض وأقيمت عليه الحجة أنه يخرج من الإسلام. واحد سب الله وهو يقرأ القرآن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا، ما حكمه؟ هذا خارج من ملة الإسلام. سجد للأصنام، خارج من الإسلام، وكان عنده ما عنده. يبقى أمة متفقة على من أتى بناقض واحد من نواقض الإسلام خرج من الإسلام. إذن من عبد غير الله فسجد وطاف ونذر وذبح واستغاث فيما استغاث فيه إلى الله وقامت عليه الحجة خرج من ملة الإسلام. ولهذا فعلهم فعل المشركين تماما، لا فرق، بل إن المشركين كانوا إذا كانوا يشركون بالله في الرخاء، أما إذا نزل بهم الشدة قالوا يا الله، يعبد الواحد ها سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض، اللي في السماء هذا لماذا؟ للشدائد هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الكوي وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجانا من هذه أنجتنا هذه لنكونن من الشاكرين. إذن دعوا الله ولم يدعوا اللات ومنات والعزى. عرفتم يا إخواني؟ فما الفرق بين المشركين الأوائل ومشرك اليوم؟ لا فرق. وأما ما يحسبونه فرقا من أنهم يؤمنون بالقرآن وبالبعث وبالنبي وكذا فنقول نقضتم ذلك بوجود نقض من نواقض الإسلام. ولهذا نقول لهؤلاء من ما حكما سب الله سب الرسول مزق المصحف ويعلم من القرآن قالوا كافر. قلنا وما حكم من عبد غير الله ومن عبد مع الله عز وجل أصناما وأوثانا وقبورا؟ نفس المسألة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. هذا أيضا من أفعالهم القبيحة. هؤلاء إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه سدر وكظيم وإذا بشر بالذكر مبارك فرحون. طيب لما جاءوا ينسبون إلى الله نسبوا له البنات نسبوا له ماذا يا إخوان؟ البنات. فالذكور لهم والبنات لله. لهذا قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة والله ليس له الذكر ولا الأنثى. لكن هذا لبيان القبح حتى قسمتهم جعلوا له الذكر لهم الذكر ولله ماذا؟ ولله الأنثى. إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن الباطل وما تهوى الأنفس الهوى للهدى ولقد جاءهم ربهم الهدى عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم اتبعوا الهوى للهدى والهوى هكذا يفعل بأصحابه. فأحسن الشيخ حينما استدل بهذا الدليل لأنهم تبركوا باللات والعزة ومنات واشتقوا لها من أسماء الله الله والعزيز والمنان ومع ذلك هم كفار وقد كانوا يحجون ويعتمرون ويكرمون ويجودون وللمظلوم ينصرون وللفضائل يجعلون حلفا حلف الفضائل أو حلف الفضول ومع ذلك فهم مشركون. لماذا؟ لأنهم أعطوا حق الله لهذه الأصنام والأوثان. فقبورنا أوثان ونحوتهم أصنام ولا فرق بين هذا وذاك في الإسلام إذ كله يخرج من ملة الإسلام لأنه شرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين
وكان هذا بعد فتح مكة لما فتح الله عز وجل مكة للنبي والصحابة وسمع صلى الله عليه وسلم بأن ثقيف هوازن لأنهم في الطائف قد تجمعت له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الطائف ومعه 2000 من أهل مكة حدثاء العهد بالكفر 2000 و10,000 من أصحابه فكان العدد تقريبا 12,000 خرج بهم رسول الله ويعتبر هذا يا أخواني أكبر عدد خرج به رسول الله. ولهذا الله عز وجل يقول ولقد أنصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فكان عدد كثيرا. قال ونحن حدثاء عهد بكفر قريبون ما زلنا قريبين من الكفر وكأن هذا اعتذار لما قد لما سيأتي بعد وأن القائل ما يأتي بعد إنما كانوا ماذا؟ ليس علماء بالإسلام بتفصيلاته فوقع منهم ما وقع. نعم.
قال والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم.
سدرة هذه شجرة من سدر، يعكفون عندها يقيمون عندها. إذن القيام والإقامة عند القبر يسمى عكوفا، يسمى عكوفا. والذين يقومون عند البدو سبعة أيام آخرها الليلة الكبرى وما أدري والله ما أسبوع ولا أسبوعان، هذا اسمه ماذا؟ عكوف. وعند الحسين هذا عكوف، هذا كله عكوف، فلا فرق. لأن هؤلاء الذين يعكفون عند هذه القبور ماذا يريدون؟ يريدون تنزل الرحمات، يريدون تفريج الكروبات، يريدون ما يريدون، فهذا عكوف. فالعكوف الإقامة، الإقامة. ولهذا عندنا الاعتكاف في المسجد إقامة، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، هذا معنى الاعتكاف، ليس لزوم بيت، هذا لزوم مسجد للاعتكاف. فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وينطون بها أسلحتهم.
ينطون أي يعلقون بها أسلحتهم، لماذا؟ تبركا، فلهم شجرة يتبركون بها فيأتون بالأسلحة يعلقون عليها حتى يحصل بركة لتلك الأسلحة، يقال لها ذات أنواط، سموها نظرا للفعل لما كانوا يعلقون، فكذلك أيضا قالوا لها ذات أنواط لأنهم ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليه، أي صاحبة الأنواط المعلقات التي يعلقون الأسلحة عليه، ذات أنواط. هذا فعل من؟ المشركين. إذن التبرك بالشجر فعل المشركين، فعل المشركين. فإن جئت التبرك بشجرة اليوم أو بحجر ونحوهما فقد فعلت فعل المشركين، فهذا شرك. طيب. نعم.
قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
مررنا بسدرة بشجرة من سدر أيضا، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا تبركا بها أيضا كما لهم ذات أنواط، أي كما المشركين شجرة ذات أنواط. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بذلك وأن يجعل لهم شجرة، ولا شك أن هذا الطلب إنما يكون من أجل التبرك، ولا لماذا يعني هذه الشجرة ينطون بها الأسلحة عند الحاجة؟ ما في إشكالية لو أن الإنسان علق سلاحا أو علق ثيابا على شجرة لا يرجو فيها نفعا ولا تبركا ولا كذا، لا إشكال. إنما هذه الشجرة إنما جعلوها لماذا؟ يريدونها لماذا؟ يريدونها من أجل التبرك، وهذا عين ما يفعله ماذا؟ المشركون. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلب منه بعض أصحابي ذلك وهو الذي جاء صلى الله عليه وسلم بإقامة التوحيد ونبذ الشرك، وبقي النبي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وانتقل إلى المدينة ثم سل السيوف وواجه الكفار من أجل إبطال العزة واللات ومنات، فقد كان هذا موضع الخصومة، لهذا قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم. هذا هو الفارق، الفارق بين الله وبين اللات، بين العزيز وبين العزة، بين المنان وبين منات. فلا أغنى عنهم أنه مشتق من أسماء الله لها أسماء. فالعبرة ليست بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. هذا موضع الخصومة بين النبي، بل بين الأنبياء وبين أقوامهم، هذا موضع الخصومة، ليس موضع الخصومة في أمور أخرى تجرد لها السيوف قد تصحح. نعم بعض المعاصي تصحح، أنما هذا موضع الخصومة الأصلي الأساسي. فالقبوريون اليوم الذين يجلسون عند بدو وحسين وزينب ويقولون قبور آل البيت وغير ذلك، إنما يعيدون للأمة ما كان عليه المشركون لكن في صور جديدة تحت عنوان محبة آل البيت. ولا شك أن محبة آل البيت واجبة علينا، بل ومحبة الصحابة واجبة علينا، لكن فرق بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت، بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. نحبهم ولا نعبدهم، لا نجفو عنهم ولا نغلو فيهم، بل نتوسط. والحسين هذا رضي الله عنه، نعم سيد شباب الجنة، نعم ريحانة رسول الله، لكن يعبد من دون الله؟ هل قال هذا الحسين يوما ما؟ هل دعا الحسين يوم أن أحاط به لقتله فقال يا أبي أو قال يا جدي؟ لماذا ما منع الحسين القتل عن نفسه إن كان ينفع أو يضر؟ فماذا قال النبي؟ نعم
شيخنا ذكروا في مولد البدوي يكون أسبوع،
أسبوع
ويحتفل به مرتين في السنة،
مرة يعني مرتين، يعني أسبوعين بس متفرقين،
مرة في شهر إبريل ومرة في شهر أكتوبر.
آه نعم
مرتين في السنة،
مرتين في السنة،
ويحضر مولده قرابة 2 مليون زائر.
إيه طبعا مليونيات، يعني مثل الحج تقريبا، ده غير يعني اللي بيذهب يوميا، هذا غير اللي بيذهب يوميا. نعم وأخبرني بعض الإخوة يسكن بجوار البدو أنه رأى من يلبس إزارا ورداء في ساحات هؤلاء، ولو ما لبس إزارا ورداء فهو يفعل هناك أعظم مما يفعله لو كان عند الكعبة يلبس الإزارة والرداء. فترى من الإخبات والإنابة وجمع القلب عند هذه القبور ما لا تراها في الكعبة. الله يا أخواني في الكعبة بعضهم يسرق، وبعضهم يشرب الدخان في ساحات الحرم، ما عندهم ذاك التعظيم. لكن انظر إليهم عند قبور الموتى وسترى جمع القلب على هذا. نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت
نعم الله أكبر، هذه كلمة تقال عند التعجب وتقال عند استعظام شيء، وجاء في بعض الطرق قال سبحان الله. فلماذا كبر النبي؟ سؤال، لماذا كبر النبي؟ استعظاما لهذا الأمر وتعجبا. نعم فقال الله أكبر. نعم
إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل.
إنها السنن بالضم، وجاء أن بعض العلماء قالوا تطبق كذلك بالفتح السنن. نعم وهي الطرق، إنها السنن أي الطرق. نعم
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل.
وجاء في حديث لتبعنا سننا وسننا بالضم وبالفتح، وهنا ذكر صاحب التيسير بالضم فقط قال إنها السنن، لكن الشيخ ابن باز قال بالضم والفتح. نعم قال إنها السنن يعني الطرق. نعم
قلتم والذي نفسي بيده كما
يعني السنن، سنن الله عز وجل في خلقه سبحانه أنه قد يقع من المشاكلة ما يقع، واتباع لسبل وطرق من مضى ما يقع. نعم قلتم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده هذا حلف بالصفة، هذا حلف بالصفة، فمن الذي نفسي بيده؟ قلتم والذي نفسي بيده وهو الله سبحانه وتعالى، قلتم والذي نفسي بيده وهو الله سبحانه وتعالى، هذا حلف بالله، الذي نفسي بيده هو الله سبحانه وتعالى فيثني عليه. قلتم والذي نفسي بيده هذا حلف بالله عز وجل، ليس بالصفة نقول هذا حلف بالله، يحلف بالله الذي نفسي بيده، يعني بيدي بيده أمري وتدبيري شؤوني، قلت ما الذي نفسي بيده؟ نعم، كما قالت
بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون.
قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى النبي، وهذا حصل بني إسرائيل من قوم موسى الذين آمنوا به، ومع ذلك قالوا لما مروا على قوم يعبدون كذلك أصناما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فأنتم قلتم مثل ما قالوا. طيب كيف قالوا مثل ما قالوا مع أن ألفاظ أخواني مختلفة؟ هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقوم موسى قالوا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف يكون هذا القول هو ذاك القول في المعنى وإن كانت الألفاظ مختلفة؟ لأن الإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما، فإذا تعلق القلب محبة وتعظيما بشيء فقد اتخذه إله، فلا فرق أن يكون صنما، أن يكون شجرا، أن يكون حجرا، فاجعل لنا إلها محبودا تتعلق به قلوبنا كما لهم آلهة معبودات، اجعل لنا ذات أنواط كذلك أيضا، لأن هذه الشجرة ما نعلق بها أسلحتنا إلا لتعلق القلب بها، فيكون نفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال
لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
لتركبن سنن من كان قبلكم، وعليه يرد على من يقول بالفرق بين الأصنام وبين الإتيان إلى القبور، فيقول المشركون كانوا يعبدون الأصنام ونحن ننكر عبادة الأصنام، لكن هذه ليست أصناما، هؤلاء صالحون لهم شفاعة ولهم وساطة ولهم ولهم ولهم، فنحن نحبهم ولهذا نستشفع بهم، لأن لهم جاها عند الله ولهم وأن لهم مقاما عند الله، بخلاف هؤلاء الذين كانوا يعبدون أحجارا، نقول والأحجار هذه التي كانت تعبد أما كانت رموزا للصالحين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل كانوا هؤلاء يعبدون أصناما وفقط أم كان منهم من يعبد الملائكة؟ فما تقولون في الملائكة؟ وكان بعضهم يعبد الأنبياء، فما تقولون في الأنبياء؟ كان بعضهم يعبد الصالحين، كان بعضهم يعبد الأحجار والأشجار، ومع ذلك كفرهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم وعليه. فهل الفارق في جنس المعبود هو من حجر أو من شجر أو من أو ملك أو نبي أو صالح، أو الفارق في صرف حق الله عز وجل لغيره؟ المراد يا أخواني هو يفرق بين عبادة الأصنام فهذه كفر وشرك، وأما عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين هذه ليست شركا، لا، مناط الأمر ليس في التفريق بين جنس المعبود، مناط الأمر في صرف حق الله من العبادة التي تختص به لغيره، وهذا هو الشرك. ولهذا الشرك ما هو؟ شرك يعني دعوة غيره معه، وليس شرك إذا كان صنما فقط. صنم تفعل إيه؟ واحد رسم صنما، رسم ناحية شخصا ولم يعبده، نقول هذا محرم، ما نقول هذا شرك، لكن نقول هذا وسيلة لكن ليس شرك. لكن العبرة بماذا؟ بتعلق القلب بهذا الصنم المنحوت. طب فإذا تعلق القلب بوثن غير منحوت من شجر ومن قبر ومن كذا، نفس العلة، فالشرك دعوة غيره معه، وليس دعوة الأصنام، وليس دعوة الأنبياء معه، وليس دعوة الصالحين معه فقط، إنما دعوة غيره أيا كان هذا الغير، كان صنما، كان نبيا، كان ملكا، كان إلى آخره. ولهذا لما عبدوا الأصنام فلماذا؟ لأنها تعني عندهم رموزا معينة، تعني عندهم تعلقات معينة تعلقت القلوب بها، ولهذا دفعوا عنها وقالوا لنا العزة ولا عزة لكم، لأن العزة ولا عزة لكم. الأحجار يصنعونها ويكسرونها، والأخشاب يصنعون منها آلهة ثم يكسرونها ويحرقونها، لكن القلوب متعلقة بماذا؟ القلوب متعلقة بها، القلوب متعلقة بها. ففيه الرد على من قال كيف تسووننا بعباد الأصنام، نحت أصناما وعبدوها من دون الأحجار. فعندهم الشرك عبادة الحجر فقط، تأتي بحجر تنحته ثم تسجد له، هذا هو الشرك. أما أن تعبد مقبورا وتصرف له حق الله من الدعاء ومن الاستغاثة فمن يقدر عليه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الذبح ومن النذر وغير ذلك، هذا عندهم ليس شركا. إذن ما الشرك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لي فلا تدعوا مع الله أحدا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني، لعن الله من ذبح لغير الله، حديث علي عند مسلم، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. إذن هذا هو الفارق. فهؤلاء لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار الشديد، وغلظ لهم صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هل كفرهم الرسول؟ لم يكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما العلة يا أحمد؟ ما العلة؟ الجهل. ما دليل العلة هذه في النص؟ ونحن حدثاء عهد بكفر. إذن يا أحمد، من ارتكب ناقضا وهو جاهل هل يؤاخذ؟ الجواب لا يؤاخذ لجهله، ولا فرق بين الشرك الأكبر والأصغر. ولهذا سواء قلنا بأن الذي طلبوه هو شرك أصغر أو شرك أكبر، هذا ليس العمدة في المسألة، بقدر ماذا؟ أن النبي أعذرهم صلى الله عليه وسلم، فلا قالهم كفار وخرجت من الملة إذا كان شركا أكبر، ولا قال ضلال إذا كان أصغر، وإنما أعذرهم النبي بالجهل، ولا فرق بين أكبر وبين أصغر، مع أن الذي طلبوه ماذا؟ هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بن نصر لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الطلب هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ طيب وما الفرق بين إلها وذات أنواط؟ إذا فرقت إنه اجعل لنا ذات أنواط أصغر واجعل لنا إلها أكبر، هات الدليل. هل هناك فرق بين اجعل لنا ذات أنواط وبين اجعل لنا إلها؟ ما في فرق. ولهذا النبي لم يفرق صلى الله عليه وسلم، وقال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى، لا فرق. إذن المألوه هو المعبود، الإله هو المألوه والمعبود، هو الذي تعلق به القلوب وتألهه القلوب محبة وتعظيما، فلا فرق بين كونه شجرا وبين كونه ماذا؟ حجرا. لأنه لما قالوا اجعل لنا إلها يعني كما لهم آلهة، آلهتهم ماذا؟ مش أصنام أحجار، اجعل لنا حجرا. طب شجرا لا فرق. طيب قائل آخر يقول النبي ما كفرهم صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا. نقول لو فعلوا لكفروا قبل قيام الحجة، ولا لو فعلوا لكفروا بعد قيام الحجة؟ قالوا قبل قيام الحجة. نقول من الذي قال هذا؟ قالوا محمد بن عبد الوهاب. قلنا أين كلام محمد بن عبد الوهاب؟ كشف الشبهات تتوب بسرعة. أين كلام محمد بن عبد الوهاب الذي قال لو فعلوا لكفروا؟ ابن عبد الوهاب قال لو فعلوا بعدما نبهوا، لو نبهوا أولا ثم فعلوا لكفروا. والمعركة بيننا وبينكم هي في كلمة التنبيه، نبه ثم كفر، وليس كفر ثم نبه. ولهذا استنبط محمد بن عبد الوهاب من ذلك رحمه الله تعالى، استنبط من ذلك ماذا؟ ثلاثة أمور نقرأها سريعا. نعم اقرأ يا أحمد، هننظر الموضع هذا ولن نقف معكم أكبر أصغر، معنى الذي نقوله الأكبر، لكن ليس هذا موضع نزاع. تعالوا، من ارتكب شركا، من ارتكب كفرا، هل نكفره أولا ثم ننبه، ولا ننبهه أولا ثم نكفر فلا نكفره بعد التنبيه؟ هو هذا موضع المعركة، موضع النزال؟ تعالوا نرى استنباط محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، لنرى موضع النزال. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
بعد نهيه لكفروا، إذا علق الشيخ لكفروا بعد ماذا؟ ولا شك، أعد.
قال: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
تمام. وهذا هو بعد نهيه لكفروا، وهذا هو
المطلوب.
هذا هو المطلوب. الله أكبر، الشيخ يقول هذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب يا من تقولون لا إعذار بالجهل في الشرك الأكبر. نقول هذا هو المطلوب، لو فعلوا ذلك بعدما لكفروا، إذا ليس شركا أصغر، لكفروا، لو فعلوا ذلك واتخذوا ذات أنواط لكفروا. معناه أن الشيخ يرى أن هذا ماذا؟ كفر، لكن وضع ذلك ضبطا وماذا؟ بعدما نبه. ثم استنبط من ذلك تأكيدا لهذا الموضع، استنبط لذلك من ذلك فوائد منها.
لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بني
تفيد
العالم،
تفيد ثلاثة أمور بقى. الأول تفيد أن المسلم،
أن المسلم بني العالم،
بني العالم، حتى لا يقال العالم لا يعذر والعام يعذر. ها،
قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها،
قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، الشيخ ما فرق بين أصغر وأكبر، ها، لا يدري عنها.
فتفيد التعلم والتحرز،
فتفيد التعلم والتحرز. العالم ممكن يقع، ممكن يقع مع كون يعلم، لكن ممكن يقع، فلهذا علينا أن نتعلم حتى لا نقع. نعم.
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد، فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن
نعم بعض الناس يقول خلاص توحيد عرفناه، كفاية كلام في التوحيد. بعض الناس عنده كلمة كفاية ديت لتعلم الهدى أسهل ما يكون، لكن ينظر إلى الشرك على ظهر المعمورة الأرض، وينظر إلى الضلال وإلى البدع المنتشر في كل مكان، ها، وإلى آلاف ملايين الأبواق، هذا ما يؤثر فيه. لكن إذا جاء لرجل يحذر ليلة ونهارا من أهل البدع أو يدعو إلى التوحيد يقول فهمنا يا شيخ، فهمنا، عن الموضوعات دي مكررة وكل مرة تكرروا هذا الكلام، وكأن أهل البدع وقفوا عند حد وأنت تكرر بدون داعي. ليس أن أهل البدع الليل ينشرون والنهار ينشرون، وفي كل لحظة ينشرون، وليس واحدا ولا عشرة بل ملايين، ملايين إلحاد، أشاعرة، معتزلة، خوارج، ضلال، حزبيون. وقف حزب النور عن ضلال حتى تقف أنت؟ وقفت الأشاعرة عن ضلال حتى تقف أنت؟ وقفت الخوارج عن ضلال حتى تقف أنت؟ أسكت، تقول الداعي إلى الله يحذر ويكرر، أسكت، أسكت أنت يا رجل، أسكت أنت يا رجل، لا تثبط. والله ودي وجهة نظري، وجهة نظرك، ودي وجهة نظر النبي في مكة 13 سنة دعا إليه يا أخي، يا من تقول كفى تكرارا، النبي دعا إلى إيه 13 سنة دعا إلى إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. النبي ما علم يا أخي كل الدين في السنة الأولى، قال التوحيد، والتوحيد باختصار إفراد الله بالعبادة والشرك دعوة غيري معها، خلاص فهمتها يا جماعة، فهمتها يا صحابتي، تعالوا بقى الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، 13 سنة قولوا لا إله إلا الله تفلح، ولم ينتقل عنها بل انتقل معها إلى الأحكام يعلم. ألا تتخذ من هذا يا أخي درسا وعبرة؟ ما أدري حجة من يقول كفى التوحيد عرفناه، السنة يا شيخ عرفناه، والله عرفنا حزب النور وعرفنا الإخوان وعرفنا الرسلانية وعرفنا التبليغ، لكن أنتم ما عندكم من شيء، كل أخ نروح نصلي معاه الجمعة الأحزاب والخروج على السلاطين والتوحيد والبدو، والله جاءني أهل مسجد قالوا يا شيخ هو أنت المسجد اللي عندنا هذا ما عند الإخوة إلا البدو والحسين. نقول جزا الله خيرا إخواننا، جزا الله خيرا دعاة الإسلام، دعاة السلف، دعاة السنة، الذين ما وراءهم إلا التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، لأن ما وراء الناس إلا الشرك والبدعة، الشرك والبدعة، الشرك والبدعة. سبحان الله، النبي حضر، ما كان يخطب حتى يقول أما بعد، كل خطبة فإن خير أما بعد فإن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وليس بين الصحابة مبتدع. النبي يقول وإنه من يعش منكم بعد فسر خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولم يكن في الصحابة مبتدع، لم يكن في الصحابة مبتدع، لم يكن في من يخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام مبتدع. واليوم قد تخطب في مسجد ليس بينهم سني، يبقى تتكلم ولا لا تتكلم؟ إن كنت تعتقد أن الدين فيه جديد وغير الخطاب الديني، ما في جديد يا حبيبي، بارك الله، هو توحيد تسمعه على طول، سنة هتسمعها على طول، بدعة هتسمع التحذير منها على طول. فبارك الله فيك، هيئ نفسك. أنا والله يا شيخ، والله أنا مش مختلف معاك، أنا على فكرة أنت فكرنا أن إخواني ولا تبليغ ولا ده بيزعلني ولا لا لا والله، بس أنا بقول يعني أصلا ممكن الناس تمال، ممكن الناس تمال، وعلى فكرة برضو ممكن الكفار يكرهوا الإسلام بحديث الذبابة فالغيره. اسكت، الله يكرمك، اسكت، بارك الله فيك. إن لم يكن عندك معاونة لدعاة السنة فلا أقل من أن تدعو لهم، إن لم يكن عندك دعوة للحق فلا أقل من أن تدعو لهم. إخواني انشروا الليل والنهار التوحيد وتحريم أهل البدع، إخواني لا تملوا، إخواني لا تنظروا إلى مثبط ولو كان قصده حسنا، إخواني الليل والنهار، الليل والنهار على الفروش مع النساء، على موائد الطعام مع الأولاد، في محلات العمل، احذروا الشركة، احذروا البدعة، احذروا أهلها، كلما جاءت مناسبة أو غير مناسبة مما تفتعلون لكن ترون مصلحة عليكم من نشر هذا، بارك الله فيكم. فإن التكرار يقرر الحق عند الناس، كثرة الكذب تجعل الكذاب يصدق نفسه فضلا عن الناس له، فكيف بكثرة الصدق وكثرة الحق؟ أهل السنة قلة، فكثروا قلتكم بكثرة تحذيركم، أهل السنة أفراد، فاجعلوها بها جماعات بكثرة التكرار. تدعو إلى شيء واحد والتوحيد. ما أقصد جماعات يعني مختلفة، لكن إخواننا هنا وهناك انشروا هذا بارك الله فيكم، اجعلوا الناس يشتكون من كثرة معرفة الحق وتعليمه، بدلا من أن يشكوكم الناس إلى الله يوم القيامة لما لم تعلمونا. النبي كرر ثم إن النبي وقف يقول هل بلغتكم، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. اجعلوا شكوى الناس يوم الآن كثرة التكرار، بدلا من أن تقوموا بين يدي الجبار فيقولوا الناس يا ربي سل هذا لما لم يعلمنا، علمتكم مرة مرة، نحن عوام، نحن عندنا شبهات، علمتنا فأخذنا دعاة أهل البدع، فأين ردك على الشبهات؟ الله المستعان. الوقت طال، فهذا
قال شيخنا بعدها.
أي نعم.
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
جيد، موضع النزاع هذا هو المطلوب. نتكلم بكلام كفر ها فإنه يكفر؟ لا، إذا نبه من ساعته فتنبأ أنه لا يكفر. طب الثالثة؟
تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
يبقى إذن الفوائد المستنبطة من قصة ذات أنواط هي الفوائد المتعلقة بالشرك الأكبر والكفر الأكبر كما قال ابن عبد الوهاب. لا تجلس أنت تشوش على الناس، هذا شرك أصغر، لو كان أكبر كان ابن عبد الوهاب استنبط ثلاث فوائد كلها في ماذا؟ في هذا الباب، وبين أنهم لو فعلوا بعدما نبهوا ثم أصروا على لكفروا. نكتفي بهذا القدر، وفي هذا القدر كفاية في أسئلة. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.